أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. في بودكاست أسمار مع عبد الله العنزي نستضيف في كل حلقة أديبا من الأدباء ونبحر معه في بحار الجمال والشجاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخطل: ألا يسلمي يا هند هند بني بدري، وإن كان حيانا عيدا آخر الدهر، وإن كنت قد أقصدتني إذ رميتني بسهميك والرامي يصيد وما يدري.
الله،
مساكم الله بالخير جميعا أعزائي المشاهدين والمستمعين، ومساك الله بالخير أستاذنا وعزيزنا عبد الواحد الأنصاري. أنت اخترت لي هذين البيتين حتى أبدأ بهما، وهي الأخطل الصغير.
الأخطل الكبير.
الأخطل الكبير بعد مو الصغير.
أخطل تغلب.
حدثنا عن الأخطل، وإيش قصة الأخطل معك؟ أنت تفضله أو تقرأ له أكثر من جرير والفرزدق؟
ما قرأت له أكثر من جرير والفرزدق، وها وأنا أتأسف طبعا. أنا متأسف، أتأسف إلى الأدب العربي. الأخطل اشتهر جرير والفرزدق في كتبنا التي درسناها في المعاهد العلمية وكذا، وعلمنا أن ثمة نقائض بينه وبين الأخطل، بينه وبين جرير والفرزدق، ثم بينه وبين جرير تحديدا، ثم قرأنا شعر جرير والفرزدق، وأخذنا المقولة الشهيرة إن جريرا يغرف من بحر والفرزدق يقد من صخر، ونسينا الأخطل. والأخطل أشعر منهما،
عجيب
دون شك، حتى إن الناس توقفوا فيه وفيهما لأنهم لا يتكلمون في الإسلاميين، يعني من أدركه الإسلام، مع أنه هو نصراني يعد شاعرا إسلاميا، من أدركه الإسلام كان النقاد يتوقفون فيه وفي غيره أحيانا، يعني وإلا لو كان أدرك يوم من الجاهلية لما قدموا عليه أحدا أصلا من أهل الإسلام.
والله عجيب،
هذه حقيقة. فالأخطل كان جرير يقول: أنا وعنت على الأخطل، كان يهاجيه، وعنت على الأخطل بأمرين، وعنت على الأخطل بأنه نصراني ليس مسلما، فيعيره بأنه يعبد الصليب ويأكل الخنزير إلى غير ذلك، وعنت عليه بأني أدركته وله ناب واحد.
عجيب.
ولو أنني أدركته وله نابان لأكلني، يعني وهو متقدم في السن هرم. والأخطل مات قبل أن يهتر، يعني مات قبل أن يخلط، فكان شعره في قوته. ومن أقوى قصائده هذه، لا أنصح أي شخص من قيس أن يقرأه، من قيس عيلان. أنا أنصاري، واليمانية لا علاقة لي بهم. أما إذا كان الشخص ليس من ربيعة وليس من اليمانية فلا يقرأ هذه القصيدة، لأنها من أهجى ما قاله الأخطل. طبعا لا يصلح الإنسان إذا كان قيسيا أن يقرأ هذه القصيدة إلا ومعه ردود جرير عليها حتى لا يحترق كمدا.
جميل جميل. طيب دامنا بدأنا الحين ما شاء الله بالحلقة مباشرة، بعطي المستمعين الكرام والمشاهدين نبذة تعريفية. عبد الواحد الأنصاري يعمل باحثا في مركز البحوث والتواصل المعرفي بالرياض، كذلك كاتب أسبوعي في الصفحة الثقافية في صحيفة الرياض، وله العديد من الروايات والمجموعات القصصية مثل مجموعة الأسطح والسراديب، مجموعة قصصية، وكذلك بكارة وهي مجموعة قصصية، وعدد من الروايات مثل أسبوع الموت وكيف تصنع يدا والسطر المطلق وممالك تحت الأرض والإسماعيلي، وآخر يعني ما كتب كتاب حدائق روائية عن دار ميلاد، وهو قراءات في السرد العالمي الحديث. لعلنا بعد قليل إن شاء الله نتحدث عن هذا الكتاب باستفاضة. وكذلك له كتاب آخر اسمه حفلات
الرداء.
الرداء، وش قصة الكتاب هذا أبو خزرج؟
حفلات الرداء، بعض الناس يظنون أن كل كتاب احتفي بصاحبه فهو جيد، وهذا تعميم منطقي غير صحيح، لأنه يفترض أنه لا يحتفى إلا بكتاب جيد. والصحيح أن بعض الكتب يحتفى بها ولا تكون جيدة، وهذا أمر معروف ومشهور، ولذلك يحتاج الناس إلى ما يسمى النخل. النخل هذا يتم عبر العصور، في عبر العصور يشتهر شهراء يقدمهم يعني مسؤولون أو تقدمهم وجاهتهم الاجتماعية أو تقدمهم يقدمهم أحيانا ذكاؤهم الاجتماعي وذكاؤهم النفسي والعاطفي، يستطيعون أن ينفذوا إلى 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 مكامن الشهرة إلى يعني منصات الشهرة، فيظن الناس في عصرهم أنهم أجود الناس، ولكن الزمن كاف بنخلهم. فالذي يبقى لك مثلا من العصر الأموي أثيرا عند في أهل العصر العباسي ثم يبقى بعدهم من الأدب مثلا على سبيل المثال من الشعراء الذي يبقى إلى عصرنا، هذا لا شك أنه مبدع، لكن إذا لفظه الناس بعد مضي عصره وبعد زوال نشاطه، خصوصا الناس في هذا الزمن بعضهم أديب ودارس إدارة ودارس تسويق، بعضهم أخذ دكتوراه في التسويق وفي العلاقات العامة، يعني يوجد أدباء لديه دكتوراه لديه ماجستير في العلاقات العامة ودكتوراه في التسويق، فيسوق لنفسه ولديه أصدقاء ونشأ وله ميراث من العلاقات، يعني مثلا آباؤه وإخوانه وأصدقائه كلهم من وجهاء المجتمع، هذا من فضل الله عليه، لكن إذا زال هذا فإن الزمن ينخل، فما يبقى هو الذي يبقى ويذهب الزبد. فأنا الكتاب هذا كانت فكرته عن فكرة عامة طبقته على نموذج واحد، وهي أن بعض الأعمال التي يحتفى بها وتنال الجوائز وتشتهر قد تكون سيئة.
ونقدتها بالاسم؟
هي نقدتها بالاسم وباسم المؤلف،
يعني رواية فلانية
هي عن رواية واحدة فقط. فمن بعض الناس ينتقد يقول لك لماذا تكتب النقد أطول من الرواية أو نحو ذلك، هذا غير صحيح، لأن النقد أحيانا قد مثلا أنا عندما أنتقد قصيدة من 10 أسطر قد أحتاج في نقدها إلى 10 صفحات حتى أبين ما فيها، أتحدث عن المطلع مثلا في صفحة.
جميل.
وهكذا الروايات إذا كانت الرواية المكامن فيها تحتاج إلى تبيان فإنه قد يستدعي ذلك أن تكتب عنها. أنا أذكر أن أحد النقاد على فيما أظن وهو الدكتور سعيد يقطين كتب عملا من مجلدات في رواية زيني بركات للغيطاني إن لم أكن واهما.
جميل. طيب عبد الواحد شاعر يكتب في الشعر وأنا أعرف له شعر رائعا، وكذلك
طبعا هذه أنا أخفيها في العادة لكن أنت أظهرتها
أضحتك الآن، شاعر وكذلك له مجموعة روايات وأعمال قصصية وأيضا كتب في النقد، وإن صح أن نقول نقد أو حتى حدائق روائية قد لا يكون نقد أكاديمي لكن هو
قراءات
جزء من النقد من أطراف النقد. أين يرى نفسه أكثر وهل فعلا يستطيع أن يجمع بين هذه كلها؟ يعني أنا أعرف بعض الشعراء اللي له محاولات روائية لكن توقف لأنه يرى أنه ما هو بمجال مثل الشعر، فأنت يا أبو خزرج وش المكان اللي ترى فيه نفسك أكثر، الرواية الشعر أو حتى خلينا نقول التعليقات والكتابة النثرية على الأعمال بشكل عام؟
والله أنا أرى نفسي صراحة في القراءة أكثر شيء.
هذه إجابة غير موجودة في الخيارات. نرجع للسؤال
ما يسمى الجواب الحكيم.
لا أنا أعرف أنه القراءة قد تكون، وأنا أعرف أنك قارئ نهم جدا، لكن لا أبيك تختار أحد الثلاثة هؤلاء.
فطرتي تميل إلى الشعر العربي الأصيل، لا تميل إلى الشعر المعاصر. وذائقتي تميل إلى الرواية المعاصرة. أما من حيث الفطرة فأنا أميل إلى الشعر العربي الأصيل.
جميل.
لأن الشعر العربي الأصيل هو الروح التي تسري في الذائقة فتبعثها، والقرآن الكريم هو الروح الثانية التي تشمل الذائقة والروح والجسد والقلب بكل وتحيي الإنسان. فالشعر العربي هو روح والقرآن هو الحياة. الرواية فن من الفنون، أنا أطلع عليها كما يطلع محب القراءة على الأدب، وأكتب فيها من باب أني أجدها يعني مجالا، وهي أدب العصر. فعلى سبيل المثال لو كنا في العصر العباسي لا تستطيع أن تخير شخصا بين الرسائل وفن آخر، لأن الرسائل في ذلك الوقت هي فن العصر. الرسائل رسالة عبد الحميد، رسائل الجاحظ، رسائل ابن العميد، رسائل ابن زيدون، ورسائل كثيرة. فكان في ذلك الوقت كل ما ليس له تصنيف سموه رسالة. قد يكون نوع من الحكايات، قد يكون نوع من القراءات النقدية، قد يكون تفضيلا بين شيئين، قد يكون تأملا عقليا، قد يكون مقالة فلسفية كما عند أبي حيان التوحيدي في المقابسات وغيرها، فيسمونها رسائل. في هذا الزمن أخذت الرواية هذه المنزلة، كل ما يريد الإنسان إخراجه دون أن يكون شعرا ولا كتابة أكاديمية ولا نقدا أخرجه مخرج الحكاية. وهذا كان موجودا حتى في عصر اليونانيين، كانوا كل ما يريدون إخراجه أحيانا يخرجونه مخرج المحاورات، فتجد محاورات أفلاطون مع تلاميذه، وما يحكى من محاورات أفلاطون وسقراط، وكتابا آخر كتاب على سبيل المثال محاورات القوانين، حوارات، كتاب القوانين لأفلاطون هو حوارات، كذلك كتاب فيدون عن خلود الروح أيضا كتاب محاورات. فعصرنا عصر رواية، مثل ما أن عصر العباسيين
عصر شعر،
عصر رسائل، ومثل ما أن عصر اليونانيين عصر محاورات. فلذلك الرواية نضرب فيها بسهم، ولكنها لا تملك علينا كل شيء.
جميل. بما أننا قاعد نتكلم عن عصرنا عصر الرواية، عبد الواحد عنده حسب ما قرأت أنا من كثير من تعليقاتك في تويتر أو في منصات التواصل أو حتى في الأحاديث الودية بيننا أو في المقالات اللي كنت تكتبها، لمحت نبرة استياء. حلوني لمحت نبرة استياء بودكاست، لمحت نبرة استياء من واقع الرواية بالذات نقول السعودية. هل معاييرك عالية أو لا؟ فعلا الواقع متدني، أو أنا لمحت شيء غير موجود أصلا؟
هو مسألة الاستياء هي تبدأ من الإنسان على نفسه أصلا. يعني أنا غير راضي حتى عن مستواي، أنا لا أرى أن في مستواي مواكبة. جيلي الذي تعرفتهم والذين عرفتهم في المتوسطة والثانوية، أصدقائي في الحي، الناس الذين يكتبون معي في منتدى واحد مثل جسد الثقافة، أجد عندنا نقصا. فإذا يعني نحن مثل، أنا أشعر أني مثل الشخص الذي يرتدي يعني على سبيل المثال قميصا داخليا مثلا، ثم فوقه ثوبا، ثم فوق الثوب معطفا، ثم فوق المعطف عباءة على سبيل المثال. فكلما اتسع المجتمع الذي يعيش فيه، كلما لبست صنفا جديدا من الناس واشتملت به واشتمل علي، أشعر بالنقص الذي لدي. وهذا أظن أنه طبيعي، لأني أعرف تفوق الناس علينا، وأعرف تفوق الناس الذين سبقونا، وأعرف تفوق الناس الذين نعاصرهم أيضا. فأتصور أن هذا الاستياء طبيعي، لأنه يعني ينطلق من فكرة أنني أريد أن أكون أفضل.
حسنت، أنا أتفق معك في هذه.
يعني أنا ما أشعر تجاه المجتمع بأنه سيء أو تجاه المجتمع النقدي، أنا أشعر أني أنا بنفسي لدي قصور، وهذا القصور هو انعكاس القصور الموجود، ونحن كلنا لدينا قصور.
رائع،
هذه فكرتي.
فكرة رائعة وسامية، لأنه فعلا أحيانا لما تلتفت إلى الواقع تجد عندنا مشاكل كبيرة، أو خلينا نقول ضعف في الإبداع نوعا ما، ومع ذلك قد يكون العمل أقل من أن يعني يمجد ويحصل على جوائز مثل ما ذكرت أنت، ولأي اعتبارات أخرى سواء شخصية أو أيديولوجية أو أي شيء معين قد يعني يحتفى به ويأخذ مديحا كبيرا، بينما كان حقه أن يقابل على الأقل بنقد موضوعي له، لأنه هذا سيساهم في أنه بعدين الحركة الثقافية والأدبية بشكل عام في المملكة أو في المنطقة بشكل عام أن ترتفع وتسمو. لكن المجاملة والمديح الزائد والثناء عمره ما كان سببا أو دافعا للارتقاء، كما أن تكسير المجاديف والنقد اللاذع وبيسمونه بين قوسين النقد الحاقد يودي بلعب بالمبدعين اللي عنده شيء من الإبداع إلى التوقف وعدم الظهور، خوفا من يسمونها أصابع الاتهام اللي راح تصل له. قد يكون عمله جيد لكن في مبالغة نوعا ما، وهذا موجود وهذا موجود.
طبعا أنا من الأمور التي أنتقدها أمور يعرف كل الناس أنها خطأ، يعني ليست من الأمور الذوقية التي يختلف عليها اثنان. على سبيل المثال يأتي كاتب روائي كان يأخذ مثلا في ما إذا كان في مادة إنشاء، أنا على وقتي كانت في مادة إنشاء، الآن ما أدري وش الوضع.
وقفوها لغة خالدة صارت.
وفعلا اللغة العربية لغة خالدة. ما كان يكتب، ما كان يأخذ في الإنشاء 5 من 10، الآن يصبح روائي. ومثلا زميل مثلا في الدراسة أو أعرفه في الحي، شخص مثلا على سبيل المثال لا يراجع كتابه ولا يدفعه إلى مراجع، ودار النشر لا تراجعه، ويطبع بإخطائه الكتاب، ثم يطبع طبعة ثانية بإخطائه، وثالثة ورابعة بإخطائه، ويحصل على جائزة ويطبع الطبعة السابعة بالأخطاء نفسها التي في الطبعة الأولى. لأن الرجل هذا ليس، الرجل هذا مو مشغول عن كتابه، ليس مشغولا عن كتابه، إنما هو مشغول بالتسويق لذاته وكتابه. طبعا أنا الآن الإشكالية أين تكمن؟ الإشكالية تكمن في أن هذه المشكلات مجمع على أنها خطأ، ما تصح، ما يصح أن ينشر.
مسألة ذوقية فيها،
ليست مسألة ذوقية، ومع ذلك مستمرة. ولذلك أنا أريد أن أقول عبارة ما أدري هي، يعني أنا أحاسب عليها على كل حال، قد أكون مخطئا وقد أكون مصيبا، أقول لا تقرأ أي كتاب لم تثق أنه رجع. إذا شككت أدنى شك أن هذه الدار لا تراجع كتبها أو لا تدفع بكتبها إلى مراجعين أو محررين أو محكمين، فلا تشتري لها كتابا نهائيا على مسؤوليتي.
تصريح. بالحديث عن واقع الرواية وأنه فعلا في بعض الأشياء غير قابلة أصلا للأخذ والرد، يعني هي أمر لا يقبل، مثل أخطاء لغوية أو غيرها، ما رأيك في أنه فعلا موجود في بعض الروايات، وللأسف قد يكون بعضها يعني يحصل على ثناء وقد يعني تصل إلى مصاف عالية في كأعلى كتب مبيعات، اللي يتعمد أحيانا الكاتب أو الروائي أن يجعل شيء من الانحلال الأخلاقي، سواء الصريح المباشر أو حتى المبطن بلغة يعني أكثر أدبا دعنا نقول، لأجل فعلا أنه يغذي حاجة عند بعض القراء أو لأغراض التسويق والنشر والاشتهار، أو حتى ستنقد الرواية وستهاجم من بعض الناس مما سيجعل اسمها معروفا. وهذه موجودة وأنا وأنت نعرف يعني أسماء روايات كبيرة، ما رأيك بهذه الفكرة؟ وين يكمن الخلل؟ عند الكاتب، عند القارئ، عند الجهات الرقابية الحكومية دعنا نقول.
الذي أراه أولا أن عندي موقف من العبارات الجريئة في الروايات، إذا كانت موظفة فلا بد من وضعها في محلها، لكن بشرط أنها أن 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 الوسط يكون واعيا بحيث أنه يعرف أن هذه الرواية ترسم هذه الشخصية. مثلا شخصية بذيئة تسب الناس، تقول للبعيد، يعني هو الشخص البعيد يقول للشخص الآخر مثلا، يناديه يقول له يا كلب يا حمار يا كذا، أنا أرى أنها تثبت العبارة كما هي.
لأن نتحدث عن
إذا كانت موظفة توظيفا
مقحم بعض المشاهد،
لكن إذا كانت مقحمة فإن الغربيين أنفسهم، يوجد كاتب أمريكي لديه كتاب الظاهر اسمه بيكهام، أنا ضعيف في الأسماء كثير، أقرأ بعض الكتب وأنسى أسماء أصحابه، قرأت الكتاب كاملا، أنه هو كتاب يتكلم عن 128 خطأ أو 138 خطأ في الرواية، يذكر وهو أمريكي أن بعض الروايات بلغت من الفجاجة أن انصرف القراء عنها حتى في أمريكا. هو يقصد بذلك أنه ينشر لغة الشارع، يقول لك هذه لغة الشارع، فيقول، فيحذر هذا الناقد الغربي الأمريكي، يحذر يقول احذر، فإن حكايتك للغة الشارع واسترسالك في الأمر قد يجعل روايتك مليئة بالألفاظ النابية مما ينفر الناس منها، فيحذر حتى الكتاب الغربي. لكن إذا جيت مثلا أقرأ بعض المقامات، مثل مقامة بديع الزمان الهمذاني التي تتحدث فيها عن النصوص، جاء محمد عبده وقص المقالة، شيخ محمد عبده المصري قص المقالة وحذفها لأن فيها حكاية أفعال قبيحة، هذا اجتهاد منه، والآن رجعت دار مؤسسة الانتشار ونشرت ونشرت المقامة كاملة، أنا لا أرى حذفها مثل هذه. ومثل هذا الأدب أيضا لا يستغرب عندما يكون في الموسوعات، مثلا أنا عندما أقرأ في كتاب الأغاني أو في كتاب النقائض، كتاب أخذ منه تاريخ أخذ منه لغة، وأخذ منه أنسابا، وأخذ منه ذائقة أدبية، ويصور للعصر كما هو. هذا الكتاب لابد أن أجد فيه العبارات كما هي. مثلا عندما أقرأ كتاب موسوعة العذاب العبود الشالجي، يحكي فيه ما عذب به الناس من الألفاظ والأقوال والأفعال. فهو يذكر على سبيل المثال أكرمك الله من الشتيمة ويمر بالبصقة إلى حتى قطع، وأنت بكرامة الأعضاء الحساسة. فهذا أنا أرى أنه يثبت كما هو،
وإذا سياقه مقبول يعني.
لأنه وحتى إذا كنت أكتب مثلا عن تيمور لنك، تيمور لنك اقتحم دمشق عليه من الله ما يستحق، وقتل أهله واغتصب النساء والأطفال، وكان يغتصب الطفل أمام والديه. أنا إذا كنت أكتب رواية أذكر هذا، لا أخرجه، لأن السياق يقتضيه. لكن إذا كان مقحما أو لا داعي له، هذا من يحدده؟ يحدده أهل الفن. نذهب به إلى أهل الرواية ممن نثق في استقامتهم وفي ذائقتهم العالية وفي فنيتهم، ثم نعرضه عليه، لا نحتكم فيه لأنفسنا. هذا رأيي.
جميل جميل. في مسألة التدخل سواء من دار النشر أو حتى من المترجم إذا كانت رواية غير يعني غير عربية، التدخل خلينا نقول لأغراض إما تسويقية أو تحفظية، وأنت ذكرت في أحد الندوات اللي لقيتها أنه كثير من الروايات، أو يوجد كثير من الروايات حتى لا نعمم، المترجمة تجد أنه المترجم لأغراض تسويقية أو تحفظية أو حتى لا يتصادم مع القارئ يغير بعض الأشياء، يغير بعض يحذف حقائق معينة من الرواية نفسها حتى لا تتصادم مع القارئ. مثل ذكرت أنت رواية اللي كان فيها يعني كانت مترجمة عن يهودية في مصر أو شيء من القبيل، اللي فعلا المترجم قد يكون
رباعية الإسكندرية،
نعم، اللي تحفظ أو غير شيء في الترجمة حتى لا يتصادم مع القارئ. وأيضا كان عندك تحفظ على القارئ نفسه اللي قد تمر عليه بعض الأشياء إذا كتبت ترجمت وغيرت حتى يعني أنه ما شعر بها، وربما أنه ما قرأ أكثر من ترجمة، وأكثر حتى أنك ذكرت شيء صعب أنه حتى تحكم على الرواية لازم تقرأها بأكثر من ترجمة، وتقرأها يعني مترجمة من أكثر من شخص، وتبحث عن لغتها الأصلية إذا كنت تستطيع. الشيء هذا صعب شوي. نرجع للفكرة اللي قبل، اللي هي فكرة أنه فعلا تغيير بعض المترجمين لشيء في الروايات، وش وجهة نظرك في الموضوع هذا؟
طبعا هذه خيانة للرواية. هو طبعا أحيانا يغير الترجمة لكي يجاز الكتاب ويباع، يعرف أن هذه ترجمة لن يجاز الكتاب بها فيحذف عبارات. يعني على سبيل المثال في لنأخذ نصا قديما كتب في القرن الرابع عشر الميلادي، الكوميديا الإلهية لدانتي، يوجد فيه مقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، محذوف، ويشتم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حذفنا. بعضهم يذكر في المقدمة يقول أنا حذفته لأنه مسيء، هذا أهون.
لا بس ترى مثل هذا المثال، جبت مثال صارخ جدا،
صارخ جدا.
يعني أنا يقينا لن أترجم كلام يتلفظ فيه أو
هو وضع الأنبياء، وضع القادة العسكريين، وضع الفلاسفة، وضع كل من لا يرضى عن دينه وخلقه، ده أنت هكذا، وضع كل من لا يرضى عن دينه وخلقه في النار، حتى صلاح الدين موجود في النار، أرسطو في النار، سقراط في النار، أفلاطون في النار، ما خلى أحد، كلهم جمعهم في النار.
متطرف هذا
دانتي. لا، هو لكن قد لا يرضى هذه عن خلقه ولا يرضى عن دينه.
بس الفكرة هذه شوف حتى ترى يعني جد والله يعني أنا أمر بها في مجال آخر، في تسجيل بعض القصائد سواء معاصرة.
ماذا تصنع؟ تبغى تسجل قصيدة البيت. قصيدة الأخطاء الرائية هذه أتحداك تسجلها.
والله ما سجلها.
كلها في هجاء قيس.
لكن دعنا من هذه، لا حتى في بعض يعني مثلا نزار لما تقرأ لبعض الأشياء يأتي لبعض الأوصاف، القصيدة كلها جميلة فيها بيت بيتين بس يا أخي تستحي أن تقرأ.
حتى المغنين يغيرون إذا غناها مغني غيره،
إما أن تتصرف فيه وهذا اللي أنا ضده، أو تحذفه وتشير إلى أنك حذفته.
نعم، الأفضل الإشارة إلى الحذف إذا كان مضطرا.
لكن شف خلنا من هذه الأشياء اللي صارخة جدا، لا تجي لا لبعض الأفكار، الرواية اللي لا فيها فكرة لها بعد ايديولوجي او فكري او فلسفي.
هم حتى المؤلف الاصلي قد يكون صهيونيا مثلا او مؤيد للصهاينه، او يكون مؤيد للمذابح التي جرت مثلا للنازيين، او يكون مؤيد للمذابح التي جرت في سربنتسا، او يكون من يحضر هذا. انا اكلمك بامثله واقعه، اسالني يقول لي اضرب لي مثال. او يكون من حضر مثلا جنازه ميلوسوفيتش ودافع عنه وتترجم أعماله، ولا يذكر في ترجمته شيء من ذلك، حتى في ترجمته الذاتية ما يذكرون عنه شيئا من ذلك، لأنه يريد أن يبيع الكتاب، يريد أن يبيع الكتاب. فما يريدك أن تكره الشخص، هو يريد أن يصوره لك على أنه إنساني فنان عبقري لطيف. فلما تقول له هذا، لما تقول عندما تقول له هذا الرجل يؤيد المذابح الجماعية، يؤيد ما حصل للبوسنويين، يؤيد ما حصل للبرميين، يلعن المسلمين في مقالاته، بل إنه يوجد كتاب حاصلون على جوائز عالمية مثل نوبل يشتم المملكة العربية السعودية ويحرض عليها ويقول يجب أن تدفع كل ثمن كل تفجير يجري في العالم على سبيل المثال، ويطبع له لا ينبهون على هذا. أحيانا يكون شخص معادي أصلا لك ولأمتك ولنبيك ولدينك ومعادي لدولتك، ومع ذلك لا يشيرون. عندما يترجم له كتابا يذكر له ترجمة خفيفة ويضرب عن التفاصيل التي قد تؤدي بالكتاب إلى أنه لا ينشر، خوفا من الكتاب لا ينشر، وخوفا من أن ردود الفعل أن يكره القراء هذا الكاتب. فلذلك الكاتب قد يكون ممن يحرر مقالات ضدك وضد دولتك وضد دينك وعاداتك وتقاليدك، ومع ذلك دار النشر والمترجم والوسط الإبداعي الذي يقرأ باللغة الأخرى متواطئون على كتمان هذا الأمر.
طيب في النص نفسه، النص إذا كان يحمل بعض الأفكار
يغيرونها،
اللي تعرف يعرف أن القارئ سيتصادم
يغيرونها، يغيرونها
لو كان بحسن نية بهدف أنه الرواية لن تتضرر من حذف هذه الفكرة.
لا، هو أحيانا يغير بتحريف، بتحريف يسير. المترجم ذكي، يغير بتحريف يسير ويجعلها تمر عليك، وهذا يحدث خللا ثقافيا. لماذا؟ لأن الروائي هذا يتصور أني أنا أكره العرب وينتظر منهم موقفا، ثم يفاجأ بالصحف والمجلات والمعجبين من هذه البلدان يبحثون عنه ويصورون معه ويلتقطون معه الصور، وهو معادي لدولتهم ومؤيد، أحيانا يكون مؤيد للصهاينة، وأحيانا يكون حاصل على جنسية إسرائيلية، وتنشر له روايات وتوزع وتباع هنا. وأنا لا أعترض على بيعها على فكرة، لا أقول منعوها، أنا أقول حتى لو كنا ننشرها أو نقرأها، نقرأها ونحن نعرف من هو فقط. يعني أنا لا أقول أيها الناس، لا أقول للناس انتبهوا إذا وجدتم شخصا صهيونيا فلا تقرأوا كتابه أو روايته، لا اقرأوا، ولكن اقرأوا وأنتم تعرفون من هو. لذلك لا بد من القراءة والترجمة، لا تثق بالدار ولا بالمترجم وحده.
الرواية للأسف جزء كبير من قراء الرواية في السعودية والوطن العربي بشكل عام يأخذها للتسلية، بينما أعتقد أن الرواية أثر أكثر عمق وأبعد أكثر عمق من مسألة فقط أن أقرأها لتسلية وأخذ منها، يعني تقطع وقت لدي وأنا جالس في انتظار أو يعني عندي وقت فراغ. وش أبعد الرواية فعلا؟ اللي الآن العالم برا قاعد يعني قاعد ينظرون للرواية على أنها شيء معين، نحن لم نصل بعد إلى النظر إليها بهذه الصورة.
لدينا تياران، تيار يقول أني قرأت رواية فلان وغيرت حياتي، وهذا موجود كثير في وسائل التواصل الاجتماعي، غيرت حياتي وأنني معجب بالشخصية هذه والمقولة هذه غيرت حياتي كأنها قرآن. هذا أمر مبالغ فيه، مبالغ فيه جدا، يتأثرون بشخصية روائية إلى درجة أنه يقول أنها كأنه قرأ سيرة مريم بنت عمران أو كأنه قرأ قصة أصحاب الأخدود. طيب رجل تخيل من ذهنه أمرا وبناه على شكل معين بناء فنيا عاليا، لا ينبغي أن يؤثر فيك كما تؤثر فيك الوقائع
الحقيقية.
هذا نقطة. ويوجد أناس يقرؤون الرواية قراءة تسلية، وهذا غير صحيح، كلاهما غير صحيح. الرواية في العصر الحديث تجري مجرى الأمثال عند الناس، هي مثل مضروب، يؤثر المثل يؤثر ولكن تأثيره محدود. الرواية يريد لها الغرب أن تكون إنجيل العصر، لأن الناس تركوا الإنجيل في الغرب، مثل ما أنهم يريدون للسينما أن تكون كنيسة العصر. بما معنى؟ بدلا من أن يذهب الإنسان، الناس ما يذهبون إلى الكنائس يوم الأحد، يذهب إلى السينما ويشاهد. في الكنيسة ماذا كان يصنع؟ في الكنيسة كان يشرب شرابا يسمونه دم المسيح، ويأكل خبزا ويقولون هذا جسد المسيح، على ما أظن يسمونها التناول. هو هناك في السينما يأكل فشار ويشرب كوكاكولا. السينما في الكنيسة يخرج عليه شخص أو مجموعة أشخاص يلقون كلاما ويعطون توجيهات، يخبرونه كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتعامل مع صديقه، كيف يتعامل مع زوجته، كيف يخبرونه، يعظونه. يعني هذا الدور تؤديه السينما أيضا. يخرج الإنسان من مجموعة من الأفلام بمجموعة من الأشياء التي اقتنع بها، اقتنع بطريقة معينة في الحوار، بطريقة معينة في التعامل مع الأصدقاء، بطريقة معينة في حل المشكلات، بطريقة معينة في التحايل، حتى بطريقة معينة في كيفية القضاء على شخص ماديا أو حتى جسديا. يخرج بأفكار. هذا أصبحت السينما في الغرب بمثابة الكنيسة، والرواية كذلك تأخذ منها السينما، ويريد لها الغرب أن تكون بمثابة الإنجيل. طبعا الإنجيل الأكبر هو الفكر الغربي الذي هو مدون ومحفوظ ولا يزال ينتج على شكل فكر وفلسفة هنا، ودراسات اجتماعية ونحو ذلك، ودراسات علوم إنسانية ونحو ذلك. لكن الذي يرشح للعامة كلهم ويذهب إليهم ويتجه إليهم هو هذه الرواية. فلذلك تذهب إلى الرواية تجد أن الغرب يحتفون برواية في المشرق، في اليابان مثلا، تلقائيا تأكد أن هذا الرجل لديه موقف سلبي من حكومته في الحرب العالمية الثانية. تلقائيا تأكد أنه تقريبا يعني في الغالب. طبعا أنا أتكلم عما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ما بعد عام 90 تغير العالم، لم يعد ذا عالما ذا قطبين، أصبح عالما ذا قطب واحد. فستجد أن هذا الياباني على سبيل المثال يعتقد أن قنابل هيروشيما وناغازاكي المسؤول عنها حكومته والإمبراطوريته وضباطه. إذن هم أيضا حتى عندما يحتفون بشخص يعرفون أنه موالي أو شخص ناعم أو شخص ليس له أنياب ولا أظافر، فبالتالي تحذر. ولذلك هذا يستدعي أن يكون لدينا ذائقات متعددة واتجاهات متعددة في القراءة، حتى يرد بعضهم على بعض، ونستطيع أن ننخل الموجود لدينا ونستخلص منه ما هو مفيد. جميل.
طيب حنا في واقع الرواية العربية، هل حنا واكبنا هذا الأمر، أنه فعلا الرواية عندنا هي الآن تؤسس لأفكار وقد تؤرخ لحقب معينة، قد تكون لها يعني دور أكبر من مسألة أنه أكتب رواية هدفها أن أوصل للقارئ وأن تحصل على مبيعات وأن أشبع حاجة ورغبة بسيطة لديه وانتهى الموضوع. واقع الرواية العربية أعرف أن فيه كذا وكذا، لكن بالمجمل
الرواية العربية والملاحقة الثقافية والفن والتشكيل والفنون بشكل عام والنحت وغير ذلك وحتى ما يتعلق، هذه الأشياء هي التي يحاول أصحاب الأفكار أن يتسلل المجتمع من خلالها. فمثلا في زمن الصحوة الوصول للناس من خلال شريط، تسجل شريط تصل إلى كل الناس، تغير في قناعاتهم. الواعظ أو الشخص المتدين والمحافظ يحاول أن يوصل إلى الناس فكره من خلال ماذا؟ من خلال محاضرة أو من خلال خطبة أو من خلال كلمة بعدما يسلم الإمام من الصلاة، صح ولا لا؟ طيب من أين يوصل الناس الآخرون أفكارهم؟ الناس اللي هم عاديون في المجتمع الذين لا يصدرون شريطا صوتيا على كما هو على طريق الصحوة، يستطيع أن يخرج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، سناب شات، من خلال تويتر، من خلال الرواية، هكذا ممكن يخرج من خلال المقالة أو الرواية أيضا يخرج إلى الواقع. فرصد الرواية على أنها فعل ثقافي أصلا بمجرد تعريفنا لها على أنها فعل ثقافي يقتضي أنها تحمل مضامين ثقافية. المضامين الثقافية في دائما هي تواجه شيئا، تنتقد شيئا، تصادم شيئا، هي ضد السائد بشكل عام، فهي تبحث عن سائد ما وتقاومه وتبحث عن هامشي وتبرزه، فهي تقع في وسط الحلبة الثقافية، والحلبة الثقافية لا شك أنها مليئة بالأفكار والقيم وأشكال الخطاب المتنوعة.
طيب أنت الآن ما عطيتني جواب.
إيش الجواب؟
أنا تبغى أسأل كرست، وأنت عارف أنك قارئ جيد وتقرأ بعين الناقد أكثر من عين المستمتع فقط للرواية العربية، هل فعلا وصلت الرواية العربية أو قاربت للمستوى الروايات في الغرب مثلا؟
هي تحاول تحاكي
اللي فعلا أنه
نحن مرآة للغرب.
يخرج لنا في كل عام 100 رواية، 150 رواية أظن أكثر، هل ال 150 هذه كم فعلا عدد الروايات منها اللي فيها فكرة وفيها فعلا شيء تحاول تزرعه وتغير في المجتمع، وبين اللي لا، شخص جالس يريد أن يكتب يعني قلمه يكون جميل، قد يكون ما عنده فكرة عميقة، قد يكون بدأ أصلاً بدون لا يعرف هو شو يبغى يوصل،
نعم الفكرة اللي يبغاها، قد يكون بدأ وهو ما يعرف هو شو يوصل. لكن أنا على سبيل المثال، إذا كنت أريد مثلاً أني أنشر مثلاً بين الناس، على نضرب مثال عنصرية قبلية بين الناس، قد ينشئ شخص من أشخاص قصيده ولا يفكر في عواقبها، أو لا يفكر في أنه يفتخر فيها بقومه، أو لا يفكر في أنه يحقر فيها من أسرة أخرى أو من عرق آخر أو من قبيلة أخرى. ولكن أنا من خلال تأثري بالخطاب، ومن خلال انتقائي لما أستمع إليه، ومن خلال انتقائي لما أنشره، أستطيع أن أنتقي من خطاب غير الواعي ما أؤثر به في المجتمع. يعني أنا على سبيل المثال، أنا رئيس لجنة لا أعرف الكتاب، وردت إلي أعمال في دار نشر، في أحد الأعمال يتكلم عن المثلية، أنا أتيت بالمثلية لأنها الآن منتشرة ومتفشية في السينما والدراما بشكل فظيع، أستطيع أني أخذ هذا العمل وأنشره من مبدأ أني أريد أن أواكب العالم، وأنا غير واعي بأثر هذا الأمر، أريد أن واكب العالم وخلى الناس تقول اللي عندها وكذا. لكن هذا يحدث أثر بأنه يدعو إلى المثلية، يعتبر إضافة إلى الحملة الدعائية للمثلية في العالم. ربما هذه الرواية تتلقفها مترجمة في كاليفورنيا في الغرب الأمريكي، في الجهات التي يوجد فيها نوع من الانفتاح في العالم، ويترجمونها ويتصدى لها نقاد وتحول إلى فيلم سينمائي. وأنا أخذتها من شاب متخرج في الثانوية يتحدث من ذهنه، ووردت المثلية، الشخصية المثلية في الرواية على شكل سخرية أو على شكل تجريب أو على شكل خاطرة عابرة. ليس المهم هل الذي أنتج العمل
واعي
أم لا، المهم هو أثره الأخير الذي سيحدث في النهاية.
وش رأيك في أثره؟
أثره يكون خطير إذا كان تدميري على المجتمع خطير. ولذلك أنا أعطيك مثال، إيتني برواية مثلا تؤيد أفعال النازية، إذا كانت الرواية ليس لها أثر خطير، لنأتي بكاتب رعوي يذكر كاتب رعوي من الكتاب أو من رعاة البقر، معجب بشكل هتلر ولا يتهمه النازية وكذا، وألف رواية في مديح هتلر، هل ستنشر في أمريكا على سبيل المثال؟
أكيد لا،
لن تنشر، بل سترفع عليه قضايا وربما تقفل الدار التي نشرتها.
أنت في مرة من المرات قلت أن الرواية ليست مجرد زي، إنما هي زي يوضع على الجسد.
نعم.
وش تقصد بالفكرة هذه؟
لأن الخطاب لابد أن يكون ذا محتوى. الرواية ليست شكلا فنيا بحتا، هي خطاب أو شكل فني عليه ذو محتوى. المحتوى هذا فيه حياة، فيه شخصيات تحب وتكره، تتأثر وتؤثر، تحيا وتموت، تنجح وتفشل وتخفق، هي محاكاة. فهذه المحاكاة، إذا أخذنا التفسير اليوناني القديم للأدب، هذه المحاكاة تحاكي ماذا؟ تحاكي شيئا، هذا الشيء يحدث أثره في المتلقي، لابد أن يحدث أثره. أنا على سبيل المثال، إذا قرأت عليك من هنا إلى أسبوع مقبل عن أدب الشجاعة في النثر والشعر والقصة والرواية. هذا يحفز فيه قيمة الشجاعة، برغم أننا نقرأ فن، نقرأ فنًا وقصة ورواية، برغم أننا قد نقرأ نصوصًا لم يقصد صاحبها أنه يكتب عن الشجاعة ولا أنه يتكلم فيها، لكنها سوف تحدث أثرها. وكذلك إذا أنا نشرت لديك مثلًا نصوصًا تكثر فيها المثلية، صنعت لك مجتمعًا الشخص المثلي فيه عادي يذهب ويجي، أو وصفناه بأنه مضطهد أو بأنه أو بأنه مسكين أو بأنه يطالب بحقه أو من حقه أن يحيا، هذا يشبه أنك تدعو إليها، هذا بمثابة أنك تدعو إليها، بل إن الدعوة المباشرة وهذا
أقل ضررا من الدعوة غير مباشرة اللي قد تمر على القارئ وهو لا يعي، قد يتأثر فيها الشباب ويتشربونهم ما يعون.
طبعا هذا صرح فيه كونديرا في رواية في كتاب الوصائل المغدورة عندما تكلم عن رواية سلمان رشدي. العالم الإسلامي كله نهض ضد سلمان رشدي، وسلمان رشدي ألف رواية، بل إن بعض الغربيين والسياسيين الغربيين وبعض النقاد،
ترى يمكن المستمع ما يعرف إيش قصة سلمان رشدي.
سلمان رشدي صاحب رواية مشهورة اسمها آيات شيطانية، وقع فيها في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أصله هندي، والذي سبب له الشهرة أن الخميني أهدر دمه، والغرب منذ ذلك الحين يعتبرونه بطل وفارس من الفرسان، ويعطى الأوسمة إلى يومك هذا. وكل 10 سنوات، هذا حصل له عام 79 على ما أظن، كل عشر سنوات يكرم. السنة هذه 2019 كرم، لأنهم هم يتعاملون مع الأمر هذا باستمرار. عندما تولى الخميني، أشهر هذا الرجل بأن أهدر دمه. يوجد مثقفون كما ذكر كونديرا غربيون لم يقرأوا الرواية ودافعوا عن سلمان رشدي لأجل حرية الكلمة. إذن هنا كما يقول كونديرا أزيح الجانب الفني للرواية وظهر الجانب المضمون، أصبح هو الذي يتملك الساحة. حتى إنه يقول إن الذين وقفوا مع سلمان رشدي أيضا كونديرا من الغربين الذين لم يقرؤوا روايته، بل إنه ذكر أن معظمهم إن لم يكن كلهم لم يقرؤوا روايته ودافعوا عنه. قال يقول هؤلاء أيضا أساءوا إليه لأنهم همشوا كتابه فنيا. هذا يدل على أن الرواية لها أثر. أنا الآن لو كتبت رواية على سبيل المثال أقول فيها أن عبد الله العنزي سارق سيارتي، ما لن أصحو غدا إلا وأنت منتظرني عند المحكمة عند القاضي.
مو بالحالي بجيب معي أصدقائي.
لن عند القاضي. فالمقصود شو؟ المقصود أن الرواية لا يلعب عليك أحد ولا على المستمعين والمشاهدين يقول لك أن الرواية والقصيدة ليست ذات محتوى. غير صحيح. لماذا يثاب الإنسان إذا كتب قصيدة وطنية؟ ويكرم، وإذا كتب قصيدة ضد وطنه أهين. لا ينفع أني آتيك وأقول لك أؤلف قصيدة وهاجمك فيها وأقول أن أرضك ملكي وأرضك لي وأنا هذه ميراث أبائي وأجدادي، فإذا انتقدتني أقول لك يا أخي أنت لم تنظر إلى مستوى الإيقاع في هذه القصيدة. حتى قضاء القضاء يتعامل مع العمل على أنه أثر بشري مسؤول عنه صاحبه، ويحاسب صاحبه على قدر ما أحدث من ضرر.
جميل. طيب أنت ذكرت مرة شيء صعب صراحة وأنا طرقت لك بشيء ودي الحين نستفيض فيه، أنه على القارئ العربي أن يكون أكثر وعيا ويتفطن، فلا يعتمد مثلا على ترجمة واحدة رواية، بل يقرأها بأكثر من ترجمة ويجمع بين الروايات ويحاول أن يصل إلى النسخة الأدق، وانت ذكرت بعض الأمثلة. ثم إذا قرأ حتى وقرأ كل النسخ المترجمة، إذا استطاع أن يبحث عنها بلغتها الأصلية ويستطيع أن يقرأها بلغتها الأصلية فليفعل. انتبه، الواحد يتعب عشان يقرأ رواية واحدة يصل إلى فعلا يكون قارئ واعي، ولا لا أنت تتكلم هذا فقط لمن يريد أن يدرس وينقد الرواية، ولا هذا لا يجب أن يفعله على الجميع، ولا وش السالفة؟
أنا قصدي إذا أردت أن تحيط بالعمل الفني إحاطة تامة.
صعبة.
تحيط بهذا العمل الفني إحاطة تامة.
إيش معنى إحاطة تامة؟
بما معناه أنه تدركه إدراكا حقيقيا، لا يفوتك منه شيء. أما إذا كنت تريد أن تلم به المعمل لا بأس، لكن على سبيل المثال نحن افتتحنا بالأخطل. إذا قرأت الأخطل ألا يسلمي يا هند وهند بني بدري، وإن كان حيانا عيدا آخر الدهر. إذا لم نفهم لم نعرف أن الأخطل هذا شاعر تغلبي، واحد. الثاني أنه يعيش في العصر الأموي. الثالث أنهم كانوا يسكنون في العراق والجزيرة. الرابع أنه كان يهاجي قيسا. الخامس أنه يعيرهم بالمقتلة التي حصلت عليهم. كيف نقرأ فقط عن هند وحيانا عدن وهذول روميو وجولييت ويحبون بعض ويتمنى أنه يقابلها مثل ما نتكلم عن عنترة وعبلة بس كذا؟ عرفت لما تقرأ الناس وأنت بنو بدري منهم؟
يعني يقصد ناسا من
حذيفة بن بني حذيفة بن بدر مثلا، يقصد ناسا من قيس يشبب بنسائهم، فتفهم من هذا أنهم ما كانوا يشببون بقريباتهم، إنما يشببون بنساء خصومهم. فهكذا
أنت تقصد أنه إذا أردت أن يعني تحيط بأغلبه وبأجمله وتلم بالعمل لا بأس أن تقرأ بترجمة واحدة، لا أن تفهمه حتى لو قرأتها بترجمة واحدة. أنا خلنا نرجع للرواية مثلا، لو قرأتها بترجمة واحدة لكني بحثت فعلا عن وش أفضل ترجمة وصلت إلى واحدة دائما تمدح وتزكى وقرأتها بها، أنا سأصل إلى 95% من فعلا مضمون الرواية وجمالها. أنت تقول 5% الباقية، أتوقع هذه الفكرة أنه إذا بتلم بالخمسة الباقية لازم تقرأها بأكثر من
ترجمة. لا ما أقول كذا، أنا أقول إذا كان لها أكثر من ترجمة لازم تطلع على الأقل على مقاطع من الترجمات الأخرى، لأنه قد يكون حذف لك فصل كامل، يحذف أحيانا فصلا كاملا، وهذا يحدث حتى في الكتب الأخرى، كتب المذكرات يحدث فيها. على سبيل المثال كتاب الطريق إلى مكة لمحمد أسد ليوبولد فايس أحد المفكرين المعاصرين محذوف منه فصل، الطبعة السعودية حذفت منه فصلا، طبعا اللبنانية حذفت منه فصلا آخر غير هذا الفصل، مترجم. يكفي هذا؟ لا بد أن تذهب إلى الطبعة المصرية. أنا أكلمك على أمور متطابق، حتى المترجم قد يكسل في أحد الفصول وقد يحذف فصلا فتظن أن العمل رديء هو محذوف. يعني مثلا أنا قرأت ترجمة لرواية يوليسيس فقلت هذه رواية لجيمس يويسي، قلت هذه رواية رديئة، ثم اكتشفت أني ما قرأتها كاملة، قلت هذه رواية رديئة ومجتزئة لما ما كنت أقرأ ترجمات عدة ولا أبحث عن معلومات كثيرة، ومجتزئة ولا فائدة منها، وكيف قالوا أنها عمل جميل ثم أصبحت أبحث عن الآراء التي تؤيد ذائقتي، وفي النهاية أنا ما قرأت الرواية بكاملها. هذا حصل. يحصل أيضا أمر آخر أنه تنشر ثلاثية وينشر منها جزء واحد وأنت لا تعلم أنها ثلاثية وأحيانا رباعية، لابد أن تقرأ وتبحث وتعرف الحقائق، تحصل أشياء كثيرة من هذا القبيل. حتى بعض الترجمات تبلغ من الرداءة أنها مليئة بالألفاظ العامية، ويوجد حوارات قفزها المترجم ما أوردها. أيضا توجد ترجمات عن لغات وسيطة وهو ما أخبرك باللغة الوسيطة، أحيانا تدرك أنها لغة وسيطة من خلال السياق. أنا أذكر على سبيل المثال في إحدى مطبوعات كتابي، مطبوعة من المطبوعات، قرأت لمارسيل بروست رواية اسمها غرام سوان من 3 أجزاء أو جزئين لا أذكر الآن، هذا كلام قديم قبل 20 سنة، ما أعجبني العمل، ما ارتحت لي ولا عرفت كيف تقسيمه ولا كيف ترتيبه، ثم وجدت أنه مجتزأ من الرواية ونشر على أنه رواية. رواية النهر العجوز لويليام فوكنر مطبوعة الآن تطبعها عند الدور اللبنانية، الدار هذه أنا أنسى الأسماء كما ذكرتك في البداية، دار تنشر في اليمين عربي وفي اليسار إنجليزي، نسيت اسمها. هذا جزء من عمل متكامل اجتزأوا منه فصولا تتعلق بشخصية معينة ووضعوها لأمامك. فأحيانا حتى لو كانت الترجمة جيدة تحتاج أن تعرف أصل الكتاب الذي صدرت فيه. ليش؟ لأنه قد تكون صدرت فيه مجلة، وقد يكون الكاتب وضع هذه القصة وهو يقصد أن ينشرها ضمن مجموعة كولاج، يعني ضمن مجموعة من ضمن عمل مجموع من قطع صغيرة وهو وضع هذا فيه وهذه فقط التي اشتهرت. تحتاج أنك تقرأ تتثقف.
طب خلنا نصل إلى مرحلة اتفاق بيني وبينك، أنا قاعد أحاول أصل إلى أسهل حل، إنه ممكن واحد يلم بالقصيدة أو بالرواية كاملة بجميع نواحيها بدون لا يصل للصعوبة اللي قاعد تقولها إنه يقرأها بأكثر من ترجمة. لو رحنا إلى مثلا رواية
إذا كان لها ترجمة واحدة ما مكحيلة،
لا في لها مثلا ثلاث أربع ترجمات، لو سويت بحث بسيط وتوقع أنه راح يكون موجود، وش أفضل ترجمة من الأربع ترجمات هذه أو الثلاث ترجمات اللي كانت دقيقة وما حذفت شيء؟ وأتوقع أنه سيكون يعني، لأن بالذات إذا كان عمل قديم تكلم عن مثلا 50-60 سنة، بيكون فيه يعني من النقاد من قرأ الرواية بثلاث ترجمات ثم قال
إذا كنت
إنه
مقلد، إذا كنت أنت في مرتبة المقلد
يعني يوجد لديك شيخ عامة الناس،
يعني يوجد لديك مفتي أدبي تلجأ إليه، زين، فحياك الله تثق فيه، لكن تحرى مفتيك الأدبي، تحرى أن تتأكد أنه أهل للفتوى.
الله أخي معيرك
يا أبو، يعني عندك مفتي أدبي إذا قال لك خذ الترجمة الفلانية أخذتها وأنت يعني مغمض عيونك تفضل، لكن أنا أريد منك أن تتحرى هذا المفتي، ما في مشكلة، لكن إذا كنت بلغت مرتبة الاجتهاد، رتبة الاجتهاد، فلا يجوز لك التقليد. طيب. يعني ما ينفع أن الجاحظ مثلا يأخذ رأي مثلا الأصمعي أو بن سلام في النثر الأدبي ويعتمد عليه اعتمادا كاملا، لأنه من طبقة أصحاب الآراء. هذا رأيي.
وأنك استطردت الحين الجاحظ وقبل العصر الأموي، قبل أن نرجع لكتاب حدائق روائية، أنت عندك تحفظ على العصر الإسلامي والعصر الأموي؟
ما عندي تحفظ، عندي ولع بهما. أنا مولع بالشعر الجاهلي وبالشعر الإسلامي، لا أقصد الشعر الإسلامي بمعنى اللي موضوعه إسلامي، الشعر اللي في العصر الإسلامي أقصد، ولو كان مؤلفه من المرتدين أو من الخوارج.
والعباسي طيب
والأموي، العباسي لا، العباسي أخذ منها أنتقي منها، أما الشعر الجاهلي والإسلامي والأموي فهذا كله علم، كله علم، كله شواهد. أول شيء لا يوجد فيه خطأ نحوي، وكله شواهد بلاغية. أمر الثاني
لا تنفي لأنه فيه
يعني
بس بالمجمل خلنا نقول
لا، لكن يعتبر شذوذ، يعني قصدك يعني معترض به على الفرزدق ونحو ذلك،
وغيره
الفرزدق كثير. من زمن الاستشهاد، هو كلامه شاهد نحوي أصلا. فعلى سبيل المثال أول شيء هو شاهد نحوي وشاهد بلاغي وشاهد لغوي، وكانوا لا يكذبون، وتعرف من خلاله تاريخهم وأيامهم وحروبهم وأنسابهم وأماكن سكنهم. أيضا هذا شعر بلغ الغاية من الفطرية، لم يدخل فيه العوامل المؤثرة الخارجية، والناس كانوا يقولون على سجيتهم وينطلقون من وجدانهم. فالبيان هذا، أصحاب هذا البيان هم الذين نزل عليهم القرآن وتحداهم. فالأشخاص أو الفئة من البشر الذين نزل عليهم القرآن وتحداهم أن يأتوا بمثله، هؤلاء لا بد أن ندرس أدبهم. لو أن القرآن نزل في أناس، لو أن القرآن كان معجزة طبية ونزل في أناس يتقنون الطب، متخصصين في الطب، فيجب علي أن أدرس مستواهم في الطب. فالمعجزة تنزل على أناس لديهم تميز في موضوع المعجزة لتتحداهم به، واضح الفكرة؟ فمثلا فرعون أرسل له موسى ومعه العصا وكان عنده سحرة، فأنا إذا جيت أدرس أعلى مستويات السحر وتاريخ السحر ووجدت مواد ووجدت حقائق أو وثائق تدلني على مستوى الشعر السحر في مصر في ذلك الوقت، فهذا هو أعلى مستويات السحر في ذلك الوقت. كذلك السحر الذي هو سحر البيان، إن من البيان إلى سحر، الفئة أو المجموعة والأجيال الثلاثة هؤلاء الذين تحداهم القرآن أن يأتوا بمثله، لديهم مستوى من البلاغة ومن الذائقة ومن الفطرية فيهما ما يستدعي أن يختصوا بمزية عن بقية العرب. هذا رأيي أنا. فلذلك لا شك أن إبداعهم أعظم إبداع، بل إنه ملحمة لو وجدت من يرتبها. لو وجدنا من يدرس هذا الأدب الجاهلي والإسلامي والأموي ويرتبه لنا بحسب مواضيعه وبحسب محتوياته وبحسب حتى أنساقه ما يكون منه قريبا من بعض، بحيث أنه يكون مرتبا، لكان أعظم ملحمة من وجهة نظري بيانية. لكن من يستطيع أن يتصدى لهذا؟
وجهة نظر منطقية، وأن كنت يعني لمحبتي للعصر العباسي بالذات في الشعر يعني أجد صعوبة في تقبلها، رغم أنها شفت تقول لي الآن عطني منطقية يعني رد منطقي ممكن أبلش، لكن يا أخي عاطفيا لما جي حط أبو تمام وحط البحتري وحط المتنبي وحط ابن الرومي وحط أوقف يا أخي، يقول لا يا أخي
ما تحد هؤلاء يعني، هؤلاء ليسوا هم الذين تحد بأن ينزل بأن،
بس أنا أتكلم فنيا وجماليا بالذات في مسألة الصورة يعني أبو تمام لما جاء خلاص بدأ عصر جديد من الشعر، يعني شيء مختلف ما قبل أبو تمام
شعر. طيب خلنا نستطرد في هذا المجال،
ترى كتابك ينتظر حدائق رواية لا نطول، بس
خلنا ننتظر نستطرد في هذا المجال لأني أريد أن أقنعك وأقنع القارئ. أساسا معجزة القرآن نزلت على أساس أنه أعلى بيان، لا يستطيع البشر ولا يستطيع الجن أن يأتوا بمثله، لا إنس ولا جن. فلا بد أن نعرف الفروق بين هذه المستويات في هذا الشعر. يعني إذا ما عرفت الفرق أنا بين شعر عمرو بن كلثوم والأعشى وامرئ القيس من جهة، وشعر النابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمة وكعب بن زهير بن أبي سلمة، فأنا غير مؤهل أن يعرف الفرق بين شعر وشعر أصلا، وغير مؤهل أن يعرف الفرق بين القرآن وغيره من. فهؤلاء كانت لديهم لغة سليمة من الأخطاء، وكانوا قليل الكذب، وكانت الإبداع كان عندهم فطري، لكن ما الإبداع فطري يعني من البيئة ومن التجربة الذاتية ومن اللغة نفسها. فهؤلاء إذا عرفت وميزت بين جيدهم ورديئهم، عرفت الفرق بين لماذا تقدم الخنساء مثلا ومتمم ابن نويرة في الرثاء وكعب بن سعد الغنوي، ولا يقدم ابن الرومي على أن له قصيدة في رثاء ابنيه، ها إذا عرفت لماذا وعرفت السر هنا وتنبهت إلى ألفاظ العرب وألفاظ النقاد القدماء الذين يرى بعض الناس الآن أنهم ما عندهم نقد، يعني خصوصا اللي هو تلقاه ما أخذ ولا درجة 100 من 100 في الثانوية، هذا اللي دائما يكون قوي جدا في نقد. فهؤلاء إذا عرفت الفرق بين الخنساء ومتمم بن نويرة وكعب بن سعد الغنوي ومهلهل، وعرفت ما يفضلون به ابن الرومي في رثائه لولديه أو أبي تمام في قصيدته الرثائية،
ترى أنت
زين، إذا عرفت لماذا يتقدمون عليهم هنا أنا صرت مؤهل أني أعرف إعجاز القرآن. طيب قبل ذلك ما أنا مؤهل.
مثالك ظالم وغير عادل، معليش كمان ظالم بس غير عادل.
إيتني تراني قاعد أرسم بس
إيتني
بمدى، ماني بقاعد أكتب ملحوظات،
إيتني بمدى
حط دوائر ومربعات وحط في وسطها خطوط،
أنا بحط لك برسم لك رسمة برسم شجرة الحين. إيتني بمدائح مثل مدائح المتنبي في سيف الدولة، يعني إذا أنت تيتني بأعلى شيء في رثائيات متمم في أخيه ولا الخنساء في أخيها، وجبت لي قصيدة لابن الرومي اللي أصلا ما يمكن ما يعد من متقدمي هذا
العصر. لا بس عنده في بنيه بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، والعرب كانت تفضل على مستوى مجموعة القصائد. طيب وكانت تفضل على مستوى القصيدة الواحد.
هل عندك يعني رأي أو رأي آخر أنه مدائح المتنبي في سيف الدولة مثلا قصائد مجمل قصائده لم يعني أنا عن نفسي كما قرأت لم يمدح أحد كما مدح المتنبي سيف الدولة، يعني مع احترامي كتب فيه شعر لم أقرأ حتى في الشعر الجاهلي، وأظني قرأت أغلبه، لم أقرأ مدائح مثل مدح. فأنا الفكرة أنه سنجد هنا شيء غير موجود هنا وهنا شيء غير موجود هنا، والتفاضل يبقى موجود، لكني مشكلتي أنا لازلت أقول ترى عاطفية أنه متنبي، ولما
أنا من أكثر أصف المتنبي
لما أصف العصر العباسي وحط المتنبي وحط البوحتري وحط ابو تمام، بذات الثلاثه هؤلاء، ثم تجي تقول لي العصر الاموي افضل، اوقف.
طبعا
افضل وان كان في جرير والفرزدق والاخطل.
طبعا افضل بمجرد ما تقرا لجرير والفرزدق والاخطل،
ترى وانا اعرف الكثير من كثير من المهتمين في الشعر والنقاد يقدمون حتى جرير على المتنبي، يرون انه فاق المتنبي بكثير، لكن شخصيا يعني الارتباط عام.
حتى هناك ملتزمون على فكره، يلتزمون انهم يذكرون وقعه وقعت، يلتزم بأنه لا يكذب في الوقعات، يلتزم بأنه يذكر الأنساب في الرواية، يلتزم بأنه لا يخطئ ولا يلحن، يعني يلتزم بأشياء ما يلتزمونها اللي بعدها. هذا أمر. أمر الثاني لما نجي، ما هو صحيح أنه ما عندهم قصيدة زهير في مديح هرم، ما في أعلى منها قصيدة
أعلى من مدائح المتنبي.
نعم، اللي أعلى من مدائح المتنبي قصيدة حسان، مو بعشان ينصاري،
حسان
لله دروا عصابته ندمتهم
يوما بجلقة
في الزمان الأول، يقول يعني يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. وأيضا عندما نول الخمر قال إن التي ناولتني فرددتها، قتلت يعني بالماء، قتلت فهاتها لم تقتلي، كلتاهما حلب العصير، فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصلي، بزجاجة رقصت بما في قعرها رقص القلوص براكب مستعجل. يا سلام،
ترى انت تجيب لي امثله قاتلة معك.
لا، القصد وش هو؟ القصد ان هذا هو الاصل، هذا هو المنبع. المتنبي وش سوى؟ المتنبي ترى حافظ شعر كل هؤلاء، انا اجيبها لك من الاخر.
وانت بتطلع لي كتاب سرقات المتنبي؟
لا لا، ما انا ما اقول كذا. المتنبي حفظ شعر كل هؤلاء وعرف احسنه وتمثله. اما هؤلاء كان يقدح يسمع كلمتين، يعني يقال، نسيت الآن، أوس بن حجر من المخضرمين، أحد الشعراء الكبار كان ابن زوجته، يعني أوس بن حجر كان زوج أمه، فغطى عليه هذا الابن، لكن لأنه جمع ما عنده، وجمع ما عنده امرئ القيس، وجمع ما عنده الخنساء، وجمع ما عنده جرير والفرزدق، وأخذ يستمع، ومعها ديوان البحتري وديوان أبي تمام، فأخذ يكتب الشعر كأنه ينتقي من شعر أولئك. لا أقول أنه يسرقه، لكن يكتب على مثالهم، إذا كان لديه ما أخذ عند هذا تجنبه، عرفت؟ فهو مثل الذي يأخذ شتلات من بستان ويغرسها في حديقة، عرفت؟ لكنها مهما قلنا ستبقى النخلة في صحرائها، مهما رأينا مع أن الرياح تذروها، ومع أنها في الوادي، ومع أن ما حولها يجري حولها، ومع أن السماء تمطرها، ومع أنها ليست داخل سور وليس مزخرف ما هو حولها، تظل النخلة أجمل في بيئتها، أجمل منها في الحديقة.
أحرجتني والله، ما أدري شو أقول لك.
الله يظلم. أنا متعصب شفت كيف.
طيب نعود، لأن وقتها سيدركنا. كتاب حدائق رواية، هذا آخر ما كتبت.
نعم.
وش فكرة الكتاب؟
فكرة الكتاب بسيطة. توجد رواية اسمها العجوز الذي كان يقرأ الروايات الغرامية، رواية جميلة وقصيرة لسبول فيدا، كاتب من أمريكا الجنوبية، قرأتها فأعجبتني فكتبت عنها كتابة يسيرة مثل ما يكتب فيه المراجعات في جودريدز وكذا. فقلت لنفسي إن المراجعين في جودريدز وكذا لا تخرج لهم كتب، ده مراجعات، فأريد أن أتمثل، أن أخرج نموذجا من كتابات المراجعين، يعني ليس كتابة نقدية وليس كتابة أدبية، بين كتابة انطباعية. فكتبت عنها، فبحثت عن عمل يشبهها ومن محيطها، فوجدت طبعا أن هذه الرواية صدرت في الغابات، صدرت في أجواء الغابات، تحدثت عن أجواء الغابات. الروائي صاحبها له تجربة في السفر في الغابات، فأردت أن أبحث عن شيء مشابه، فوجدت رواية لبرازيلي بعنوان شجرة البرتقال الرائعة، وكانت جديدة أيضا صادرة قريبا، فكتبت عنها. ثم بعد ذلك أنت بحثت عن رواية قريبة منها، قريبة من هذه الثانية، فوجدت رواية لكلير حجاج بعنوان برتقال إسماعيل، هذه شجرة، هذيك عن الغابات وهذه عن شجرة البرتقال، فانتقلت للبحث عن رواية برتقال إسماعيل. ف فلما قرأت رواية برتقال إسماعيل قلت خلنا نشوف رواية ثانية جديدة تتكلم عن الموضوع نفسه، فوجدت رواية بعنوان النباتية.
هذه اللي حصلت على جائزة قريبا.
أي نعم، فقرأت النباتية فجمعت مراجعاتي عليها على هذه الروايات الأربعة ووضعتها في كتاب وسميته حدائق رواية.
مراجعات هل هي تصل يعني هل هي نقد؟
فيها فيها نكهة نقدية ولكنها لا تلتزم المنهج النقدي ولا الأسلوب الأكاديمي.
جميل جميل. على كل حال أنا تشرفت أني أخذت إهداء قبل قليل، وبإذن الله ستكون وجبة غنية.
همشي خطي زين في الهداء
والملخبط. الشاعر غالبا والرواية صعب يكون خطي
يعني خطي مو بزين.
طيب عشان نختم لأن وقتها بدأ يداهمنا، ودي نسمع شعر. حنا من الصباح قاعد نسولف ونسمع رأيك في بعض النقاط، وتحدثنا عن سيرتك وعن أشياء أخرى وعن كتب واستطردنا كثير، وما هو معجبك المتنبي أبو تمام والبحتري؟
لا معجبيني معجبيني، ولكن أفضل منهم الأخطل.
يا أخي خلك على جرير يمكن.
وجرير لا ولا يهمك، وجرير أفضل. بطلع لك قصيدة.
وأنا أعرف أنه شعرك خلينا نقول ينتمي ربما إلى الشعر الجاهلي شكلا ومضمونا وليس إلى الشعر المعاصر. أنت تكره الشعر، أعرف أنه لا تحب بشكل كبير الشعر المعاصر.
لا ما أتذوق الشعر المعاصر ولا أفهمه، أحيانا ما أفهمه.
الجواهري.
الجواهري جميل صراحة.
الجواهري نفسه كلاسيكي.
نفسه كلاسيكي شفت كيف، وعبد الرزاق عبد الواحد.
جواهري أفهمه. سلام على حاقد ثائري على لحد من دم سائري يخب ويعلم أن الطريق لابد مفض إلى آخري كأن القيود سلام على مثقل ذي الحديد ويشمخك القائد الظافري كأن القيود.
عبد الرزاق عبد الواحد أيضا
مفاتيح مستقبل باهري.
باهري وأيضا عبد الرزاق عبد الواحد لما يقول القصيدة المشهورة، في القصيدة المشهورة يقول يقولون
هل بعد المنية حاجة؟
بلى
بعدها لا تجوع ولا تعرى،
وألا ترى للشر وجها ولا يدا، وأنك تمسي لا تراع ولا تغرى. أجل بعدها معيارها أن تجيئها مهيبا، وأن تختارها ميتة بكرا، وأن تترك الدنيا وذكراك ملؤها ثكلتك، إن الموت موتك في الذكرى. ولو كان بعد الموت موت لعوضت به النفس ما عانته من ميتة نكرا، ولكنه الموت الذي ليس غيره، وإرثك منه لا يباع ولا يشرى.
وأنت شفته يلقيها وهو يبكي؟
أنا ما علي بشون، لو ألقاه ويضحك هي جميلة.
لكل حال نسمع إلى نستمع إلى قصيدة.
قصيدة بعنوان تناسخات روح وطنية. أرض الجزيرة ميراثي ومنتجعي ومهجري، وإليها سقت آمالي. روائح الرمث والطلح التي عبقت منها بأنفي تجري بين أوصالي، كأنما عشت أعمارا بها زمنا، أو أنما أنا فيها ألف جوالي. كأنما عشت أعمارا بها غبرت، أو أنما أنا فيها ألف جوالي. كأنني كنت حمالا بها زمنا، أمسي وأصبح مزهوا بأحمالي. إذا بسطت ذراعي ساقطت عرقا كلؤلؤ فوق جيد الغادة الحالي، أو أنني كنت صيادا بناحية من الخليج أدلي فيه أحبالي. أو أنني كنت جمالا، أو أنني كنت صيادا بناحية من الخليج أدلي فيه أحبالي. إذا وقفت تجاه الشرق منتصبا تخالن العين فيه نصبة مثالي. أو أنني كنت جمالا سرى سحرا فصبح الرمث في ريث وإمهالي. إذا السباع تعاوت حول مجلسه عوالها مثل ليث بين أدغالي. لو خيروني بين الأرض أجمعها لما تجددت فيها غير إقبالي، أو أطعموني ذئاب البر ساغبة وفرقوا أعظمي في ربعها الخالي، لظلت الروح تجري في غمائمها ليشرب العشب منها لحن موالي، وترقص الريح بالأغصان في وله كأنما هي تزجي بعض أزجالي. فيها ارتضعت لو أستطيع، لو أستطيع حملت الرملة أجمعه والبحر والنخل منها يوم ترحالي.
الله.
فيها ارتضعت لبان الفخري مقتبسا نور الشمائل من نبراسه الصالي، مشايخي في سحاب المجد منزلهم، وإخوتي معدن من خير صلصالي، فما وردت سبيل الغي منتبذا، وما اكتسيت بثوب غير سربالي، كما أنا وما تركت يدا مدت بمكرمة إلا مددت إليها، فأيض أفضالي كما أنا لا يراني الناس متخذا من الأخلاء إلا خير أمثالي، تراهم العين من حولي وحولهم مني الوداد، بقلب غير ختالي، وأشتري منهم الحسنى بسابغة من المحامد من سلسالي الحالي، إن عاتبوني فما عتبي بمنصرف يوما إليهم، ولا قلبي بميالي أو يذكروني بخير كنت ذاكرا، وإن بشر فإني عنه مسالي، وإن رموني بسوء كان لي بدل منه بما يصلح الرحمن من حالي، ولا أغير نفسا عن مودتهم لبئس من وده ضرب من الآل.
الله عليك.
أي السراب؟ الآل هو السراب. شكرا لك.
المفروض أن الآن نفعل ما فعل مع الأخطل. من هو؟
عبد الملك. تكسوني حتى تغطيني. تكسوني من أفخم الثياب حتى تغطيني. يعني كم يبي لك ثوب؟
والله كثيرة.
مشالح.
نروح أنا وياك الحين الفاخرة.
الله
يسعدك. كان لقاء رائع، وكنت ضيفا خفيف الروح ثقيل الفائدة والمعنى.
الله يسلمك. وأنا أعتذر إليك وإلى القراء إذا ورد مني خطأ وزلل في اللقاء.
أبداً.
فأنتم خير من والله إني ما أعددت ولا تحفظت ولا حفظت ولا تحرجت.
أنا رسلت لك.
فإذا وقع مني قصور
حوار قبل فترة قلت لي أنا ما راح أحضر بجي كذا.
فإذا حصل قصور سامحوني.
أبداً ما جاء منك إلا كل خير. ألف شكر لك، وشكر لكم مشاهدين ومستمعين الكرام. نتمنى أن كانت أمسية ماتعة، وبإذن الله لنا لقاء آخر مع أديب آخر في أسمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مايكس، صديقك المفضل الجديد.